إذاعة العراق الحر في براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 وحتى 11 حسب التوقيت المحلي، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجتي FM الأولى بذبذبة 102.4 ميجا هرتز في بغداد، والثانية بذبذبة 105 في البصرة. من إذاعة العراق الحر في براغ، هذه هي أجمل تحية لكم مستمعين الأعزاء إنما كنتم، راجيا لكم وقتا ممتعا ومفيدا مع فقرات برامجنا التي نبدأها بنشرة لأهم الأخبار العراقية والعالمية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر في براغ ويقدم نشرة الأخبار. سمع صوت انفجار شديد في وسط بغداد اليوم السبت فيما تصاعد الدخان الأسود إلى السماء بالقرب من الضفة الشرقية لنهر دجلة، وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن أي معلومات لم تتوفر على الفور عن سبب الانفجار. من جهة أخرى، صرح مسؤول في الشرطة العراقية بأن انتحاريا هاجم بسيارة ملغمة قافلة عسكرية أمريكية في مدينة الرمادي اليوم السبت، ولم يتسنى معرفة معلومات فورية في شأن ما إذا كان الهجوم أسفر عن إصابات. وفي شمال البلاد، أعلن ضابط في الشرطة أن قنبلة مزروعة على الطريق انفجرت مما أسفر عن مقتل 4 من رجال الشرطة في مدينة كركوك اليوم السبت أثناء جنازة زميل لهم قتل قبل يوم، وأضاف الضابط أن 8 أيضا أصيبوا في الهجوم. نقل عن قائد الجيش البريطاني الجنرال مايك جاكسون قوله السبت إن بريطانيا قادرة على أن تحل محل القوات الإيطالية في العراق في حال انسحابها، وأفادت وكالة فرانس برس للأنباء بأن ملاحظة القائد العسكري البريطاني وردت في سياق تصريحات نشرتها صحيفة The Independent اللندنية في عددها الصادر اليوم، وقال فيها بالتأكيد نحن قادرون على ذلك إذا اتخذ القرار، مضيفا يبدو أن هناك بعض الالتباس بشأن هذا الانسحاب ويفترض أن يتوضح الأمر في الوقت المناسب بحسب تعبيره. وكانت الصحف الإيطالية ذكرت أن ضغوطا من واشنطن ولندن دفعت رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني إلى التراجع عن إعلانه سحب القوات الإيطالية تدريجيا من العراق. وفي واشنطن، ذكر وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أن عديد القوات الأمريكية في العراق سينخفض بمرور الوقت وعندما تصبح القوات العراقية أكثر قدرة على السيطرة على الوضع الأمني، لكنه أوضح أنها سوف تزداد خلال فترة الانتخابات في وقت لاحق من العام الحالي. فرانس برس أفادت بأن رامسفيلد صرح بذلك الجمعة خلال الكلمة التي ألقاها أمام مجموعة من الموظفين العسكريين والمدنيين في البنتاغون، وذكر فيها أن العراقيين سوف يشكلون حكومة جديدة ويصيغون دستورا ويصوتون عليه في تشرين الأول ويجرون انتخابات في كانون الأول لتشكيل حكومة دائمة. ونقل عنه القول إنه في أثناء فترة الانتخابات فإن قواتنا الإجمالية، قوات الائتلاف والقوات العراقية، ستزداد إلى حد ما بحسب تعبيره. في بيروت، دعا الرئيس اللبناني إيميل لحود السبت دعا المعارضة والموالين لسوريا إلى بدء حوار مشترك نظرا لما وصفها بالأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد. فرانس برس نقلت عن لحود قوله في بيان رسمي إنه يدعو إلى فتح حوار فوري ومباشر بين الفريقين يستعرض كل المشكلات القائمة ويتم خلاله التوافق تحت مظلة مصلحة لبنان واللبنانيين ومستقبلهم واستقرارهم وأمنهم بحسب تعبيره. وفي وقت سابق اليوم، صرح مصدر أمني لبناني بأن سيارة ملغمة انفجرت في شرق العاصمة بيروت في ساعة مبكرة من صباح السبت، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص وأثار مخاوف جديدة من عودة العنف إلى لبنان. رويترز أفادت بأن الانفجار دمر الطابق الأول من مبنى سكني وأطاح بالنوافذ والشرفات في المباني المجاورة ودمر عشرات السيارات وخلف حفرة ضخمة في الطريق، ولم يتضح من الذي قد يكون مستهدفا من هذا الانفجار. في غضون ذلك جدد الزعيم الدرزي المعارض وليد جنبلاط دعوته الرئيس اللبناني إيميل لحود السبت إلى الاستقالة، ونقل عنه القول إنه إذا لم يتم اختيار رئيس جديد فإن المستقبل قد يصبح مجهولا. في طوكيو ناشدت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس اليوم السبت نظام بيونغ يانغ العودة فورا إلى طاولة المفاوضات متعددة الأطراف بغية التوصل إلى حل للأزمة النووية لكوريا الشمالية، فيما دعت الصين إلى تبني شكل منفتح لحكومة تمثل حقيقة الشعب. فرانس بريس نقلت عن رايس قولها في محاضرة ألقتها في إحدى الجامعات اليابانية إنه يتعين على كوريا الشمالية أن تعود فورا إلى طاولة المفاوضات السداسية إذا كانت جادة في اتباع الطريق الذي اقترحناه مع أطراف أخرى على حد تعبيرها. من جهة أخرى وجهت رايس نداء إلى تطوير الديمقراطية في الصين قائلة إنه حتى الصين يجب أن تتبنى في نهاية المطاف شكلا منفتحا لحكومة تمثل حقيقة الشعب بحسب ما نقل عنها. في القدس صرح مصدر عسكري السبت بأن الجيش الإسرائيلي سيبدأ خلال أسبوعين سحب معدات لوجستية غير أساسية من قطاع غزة تمهيدا لانسحابه من هناك خلال الصيف. فرانس بريس نسبت إلى المصدر قوله إن الجيش سيبدأ سحب معدات ليست لازمة لأمن العسكريين والمستوطنين اليهود في المنطقة، وأضاف أن بناء قواعد في جنوب إسرائيل لاستقبال القوات التي تنتشر حاليا في قطاع غزة بدأ منذ أيام. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها لحضراتكم ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر في براغ.
مستمعينا الأعزاء بعد أن استمعنا إلى نشرة الأخبار نبقى الآن مع متابعتنا الإخبارية اليومية للشأن العراقي عبر ملف نعده ويقدمه لكم فارس عمر.
مستمعينا الكرام طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي ومن أبرز عناوين الملف بين مواضيع أخرى: الجمعية الوطنية تعود إلى الانعقاد لانتخاب رئيس الجمهورية، وبوش يقول إن إسقاط صدام يلهم الديمقراطيين في عموم الشرق الأوسط. تفاصيل ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. قال مسؤولون في الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني أن الطرفين اتفقا على عودة الجمعية الوطنية إلى الانعقاد بعد أسبوع من الآن لانتخاب رئيس الجمهورية. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن عضو وفد الائتلاف إلى المفاوضات علي الفيصل قوله أن هناك اتفاقا أوليا على عقد الجلسة القادمة للجمعية الوطنية في 26 من آذار لاختيار الرئيس ونائبيه ورئيس الجمعية الوطنية. وكان الزعيم الكردي جلال طالباني توقع أن يكون الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني قد توصل إلى اتفاق بحلول موعد التئام الجمعية الوطنية لجلستها الثانية في 25 أو 26 من آذار بحسب طالباني المرشح لمنصب رئيس الجمهورية. وقال الزعيم الكردي في حديث لشبكة CNN التلفزيونية الأمريكية أن الاتفاق على أسماء الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان سيحسم قبل الجلسة الثانية للجمعية الوطنية التي دشنت أعمالها يوم الأربعاء الماضي. وكان الاجتماع الأول للجمعية الوطنية انفض من دون انتخاب رئيس للبرلمان أو الاتفاق على رئيس الجمهورية ونائبيه أو تحديد موعد للجلسة القادمة. من جهة أخرى توقع مشاركون في المفاوضات أن تعود الجمعية الوطنية إلى الانعقاد في 24 من آذار، ونقلت وكالة فرانس بريس عن عضو الائتلاف جواد المالكي أن يوم الخميس القادم حدد موعدا أوليا لعودة الجمعية الوطنية إلى الانعقاد، مشيرا إلى الاتفاق على مبادئ الحكومة من دون التوصل إلى اتفاق نهائي على تشكيلتها. ولكن وزير الخارجية وعضو وفد التحالف الكردستاني إلى المفاوضات هوشار زيباري قال أن موعدا أكيدا لم يحدد بعد وسيحدد قريبا، وأضاف أن الهدف هو التوصل إلى اتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة قبل الجلسة الثانية للبرلمان. وأوضح زيباري أن سبب التأخير هو محاولة إشراك القوائم الأخرى. أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش أن الفضل يعود إلى أسقاط نظام صدام حسين في إلهام حركة الإصلاح الديمقراطي من بيروت إلى طهران. وبمناسبة الذكرى السنوية الثانية للحرب قال بوش في كلمته الإذاعية الأسبوعية اليوم السبت: في مثل هذا اليوم قبل عامين قمنا بعملية حرية العراق لنزع سلاح نظام غاشم وتحرير شعبه والدفاع عن العالم ضد خطر جسيم. وأضاف أن الشعب العراقي يأخذ مصيره بيده، لافتا إلى إجراء أول انتخابات حرة في تاريخ العراق الحديث والتئام الجمعية الوطنية في جلستها الأولى يوم الأربعاء الماضي والتوجه إلى كتابة دستور لعراق حر وديمقراطي بحسب تعبير الرئيس الأمريكي. وقال بوش أن الدستور الجديد سيقدم إلى الشعب العراقي للاستفتاء عليه في تشرين الأول، ومن المقرر إجراء انتخابات جديدة في كانون الأول لاختيار حكومة دائمة. وأشار الرئيس الأمريكي إلى ما قال أنه سجل صدام حسين في العدوان ودعم الإرهاب وتاريخه الطويل في السعي إلى امتلاك أسلحة دمار شامل وحتى استخدامها، وأكد أن الحكومة العراقية لم تعد تشكل تهديدا للعالم أو لشعبها. وحول نتائج هذه التطورات قال بوش أن المرأة تستطيع اليوم أن تدلي بصوتها في أفغانستان، وأن الفلسطينيين يخرجون من دوامة العنف القديمة، وأن مئات الألوف من اللبنانيين ينهضون للمطالبة بسيادتهم وحقوقهم الديمقراطية. واعتبر الرئيس الأمريكي أن هذه أحداث متميزة في تاريخ الحرية على حد وصفه. وقال بوش أن العراقيين يستطيعون أن يفخروا ببناء حكومة مسؤولة أمام شعبها. وأشار بوش إلى أن التركيز يجري الآن على تدريب القوات العراقية بهدف إعدادها لتسلم مهام الدفاع عن أمن العراق. توقع وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أن ينخفض حجم القوات الأمريكية ومتعددة الجنسيات في العراق مع تزايد قدرات قوى الأمن العراقية. وأشار رامسفيلد في كلمة ألقاها أمام العاملين في وزارة الدفاع البنتاغون إلى الحكومة المتوقع تشكيلها في العراق خلال الأيام القادمة، وكتابة دستور دائم وطرحه للاستفتاء ثم إجراء انتخابات جديدة في كانون الأول. ونقلت وكالة فرانس بريس عن وزير الدفاع الأمريكي أن القوات متعددة الجنسيات والقوات العراقية ستكون أكبر حجما خلال هذه المحطات الانتخابية الحاسمة، ولكنه أضاف أن قوات التحالف غير العراقية ستعدل حجم وجودها بخفضه مع تزايد قدرات العراقيين. وحول إسقاط نظام صدام في حرب 2003 قال رامسفيلد أن تاريخا دقيقا سيكتب ذات يوم لعملية حرية العراق، وأن الفصول الأولى من ذلك التاريخ ربما ستتحدث عن معاناة مريرة، ولكن الفصول الأخيرة ستدون إنجازات تاريخية تتمثل بزوال دولة من أكبر الدول الإرهابية وانتشار الحرية في عموم المنطقة بحسب تعبير وزير الدفاع الأمريكي. وأشار رامسفيلد إلى الأوضاع الاقتصادية في العراق والتطورات التي شهدها البلد منذ سقوط النظام، وقال وزير الدفاع الأمريكي: Today, unleashed from Baath's control, the Iraqi economy is growing.
يشهد الاقتصاد العراقي اليوم نمواً بعدما تحرر من قبضة البعث، وترتفع قيمة العقارات ويعود اللاجئون إلى وطنهم وتتزايد الاستثمارات الأجنبية. بل إن العراق أصبح في قلب الشرق الأوسط بلد الحرية والفرص بعدما كان بؤرة للاستبداد والإرهاب.
وأضاف رامسفيلد أن ما تكرر حدوثه خلال العامين الماضيين من أفغانستان والعراق إلى أوكرانيا والآن شوارع لبنان هو حركة التاريخ البشري من أجل الحرية. وقال وزير الدفاع الأمريكي إن أيديولوجيا التطرف ستلاقي نهايتها عندما يتخلص الشرق الأوسط الكبير من الاستبداد والعنف والتشدد ويبني مستقبلا يسوده التسامح. بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
Yeah.
سيدتي وسادتي، عودة إلى فارس عمر وتفاصيل الوضع الأمني اليوم السبت.
نرحب بكم مجددا وننتقل الآن إلى الملف الأمني. أفادت وكالة رويترز أن انفجارا هز وسط بغداد اليوم السبت، مشيرة إلى تصاعد دخان قرب الضفة الغربية لنهر دجلة. وقالت رويترز أن معلومات لم تتوفر على الفور عن سبب الانفجار، فيما قال الجيش الأمريكي أن لا تفاصيل لديه. وفي محافظة ديالى، صادرت قوى الأمن كميات كبيرة من المتفجرات والأسلحة، فيما فجر خبراء المفرقعات عبوة ناسفة. التفاصيل في التقرير التالي.
اعتقلت القوات الأمنية في مدينة بحقوبة مخربان للآثار وبحوزتهم 44 قطعة أثرية من القطع المسروقة من المتاحف العراقية، وكان يحاولان تهريب تلك القطع إلى خارج العراق. هذا وتمكنت فرقة معالجة المفرقعات في مدينة بحقوبة من تفجير عبوة ناسفة كانت مزروعة بالجزرة الوسطية مقابل حي المعلمين شرق المدينة ومهيئة للتفجير. وعلى صعيد ذي صلة، قامت دورية للقوات المتعددة الجنسيات صباح اليوم من تطويق مناطق في أحياء من بحقوبة، وتقوم بالبحث عن سيارات نوع BMW. وتمكننا من مشاهدة عمليات تفتيش في منطقة السراي، وتفيد المعلومات التي حصلنا عليها أن 3 سيارات نوع BMW مفققة دخلت إلى المحافظة، وتقوم تلك الدوريات بالبحث عنها. وقامت مفرزة مشتركة من المتعددة الجنسيات والجيش العراقي بمداهمة أحد المنازل في منطقة منصورية الجبل، وأسفر عن اعتقال شخصين يشتبه بعملهم في إحدى المجموعات المسلحة. وتم مصادرة 70 أصبع متفجرات و3 قوالب من مادة C4 و30 غطاء انفجاريا و30 قدما من أسلاك التفجير و10 بنادق كلاشينكوف. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
وفي محافظة نينوى، توفي نجل شقيق المحافظ متأثرا بجروحه الناجمة عن أطلاق النار عليه من قبل مجهولين قبل أيام، واعتقل شخصان يحملان الجنسية السعودية. التفاصيل في الرسالة التالية.
ألقت القوات الأمريكية والعراقية اليوم وأمس القبض على العشرات من العناصر المصنفة على الإرهاب، وذلك في مناطق اليرموك والزنجيلي والزراعي ومناطق وأحياء أخرى في الموصل. وبحسب المعلومات الأولية التي أفاد إذاعة العراق الحر بها مصدر في قوات الحرس الوطني العراقي، أن جميع المعتقلين أدلوا باعترافات وصفها بالمذهلة، وأضاف بأن المعتقلين سيعرضون من على شاشة تلفزيون الموصل وفضائية العراقية. من جانب آخر، أفادنا مصدر أمني مطلع بأن القوات العراقية اعتقلت 2 من الجنسية السعودية في الموصل، وأنهما متهمان بارتكاب أعمال مصنفة على الإرهاب. يذكر أن القوات العراقية والأمريكية سبق لها وأن اعتقلت عناصر من جنسيات عربية سعودية وسورية بالأخص. وعلمت إذاعة العراق الحر من المصدر نفسه أن السعوديين كانا يميان شن هجمات على القوات العراقية فتفجير السيارات في الأماكن العامة. هذا ومن جانبه، قام اللواء الثالث التابع للقوات الخاصة بالاستيلاء على كميات ضخمة من الأسلحة في حي باسم حي سومر، ومن بين قطع الأسلحة مدافع الهاون وأصابع TNT وأسلحة خفيفة وقنابل يدوية وألغام. هذا ولقد توفي علي عبد الغني كشمولة نجل شقيق محافظ الموصل متأثرا بجراحه الذي نجم عن إطلاق نار عليه من قبل مسلحين مجهولين قبل أيام. وفي خارج الموصل، شهدت تلعفر مواجهات مسلحة بين القوات الأمريكية والمجموعات المسلحة، ولقد تم اعتقال 30 شخصا من المشتبه بهم هناك. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وفي كركوك، قتل عدد من أفراد الشرطة وأصيب آخرون بجروح خلال تشييع رفيق لهم قتل قبل يوم. التفاصيل في الرسالة التالية.
قتل صباح هذا اليوم 3 من أفراد الشرطة العراقية في كركوك، وجرح 8 آخرون لدى انفجار عبوة ناسفة على سيارة تابعة للشرطة في منطقة الجسر الرابع جنوبي المدينة، حيث أكد اللواء شيركو شاكر قائد شرطة كركوك بأن مجموعة من أفراد الشرطة تجمعوا لتشييع زميل لهم كان قد لقى حتفه في حادث منفصل في ساعة متأخرة من ليلة أمس، إذ انفجرت عبة الناس فكان قد تم زرعها على جانب الطريق الذي سلكه موكب التشيع، مما أدت إلى استشهاد 3 من أفراد الشرطة وجرح 8 وصفت حالة بعضهم بالخطيرة حسب مستشفى كركوك العام. من جهة أخرى قتل 2 من العراقيين برصاص القوات الأمريكية قرب كركوك. أكد مصدر من الشرطة أن أحد الدوريات الأمريكية فتحت النار على سيارة مدنية صباح هذا اليوم قرب مدينة الحويجة 60 كيلومتر جنوب غرب كركوك، مما أدت إلى مقتل عراقيين. هذا ولم يظهر أي تعليق حول هذا الموضوع من قبل القوات الأمريكية في المنطقة. مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
وفي البصرة ألقي القبض على 3 أشخاص يشتبه بضلوعهم في عمليات تفجير، وعثر بحوزتهم على أسلحة وآلة تصوير لتسجيل الهجمات. التفاصيل في الرسالة التالية.
قال الناطق الإعلامي لقيادة شرطة البصرة أنه تم العثور على جثة شرطي كان اغتيل برصاص مجهولين مرمية في أحد شوارع البصرة، ولم يعطي تفصيلات عن هوية الشرطي أو رتبته، مشيرا إلى أن أجهزة الشرطة المختصة كانت ألقت القبض على 3 مسلحين يشتبه في أنهم نفذوا سلسلة من العمليات والهجمات المسلحة في المدينة، حيث أن الشخص الثالث من هؤلاء المسلحين كان يوثق هذه العمليات من خلال تصويرها، وحيث قاموا بتفجير عبوة ناسفة في وقت سابق بمنطقة الخور ووجدت مصورة في آلة التصوير التي ضبطت بحوزتهم مع الأدوات الجرمية الأخرى، إلى جانب كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات كانت مخبأة داخل أحد المشاتل في المدينة والتي تقع على نهر الخور. وأضاف الناطق قائلا أن التحقيقات لا زالت جارية تمهيدا للكشف عن تورطهم في عمليات مماثلة بعد اعترافهم بعملية تفجير العبوة في منطقة الخورة التي اعترفوا فيها بالتحقيقات الأولية التي جرت معهم. من جانب آخر ذكرت معلومات صحفية في البصرة أن الجندي البريطاني الذي تسبب بمقتل 5 مدنيين قرب البصرة في حادث سير مروري سيمثل الشهر المقبل أمام المحكمة حسب مصادر بوزارة الدفاع البريطانية التي رفضت الكشف عن سن ورفقة المتهم، إلا أنها اكتفت بأنه يدعى جيمس الإسكندر باوسكيل. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
بهذا مستمعينا الأعزاء نصل وإياكم إلى ختام الملف الأمني قدمناه من إذاعة العراق الحر في براغ.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة الإذاعة عن طريق الفاكس، والرقم هو 00420221122660. أكرر رقم الفاكس 00420221122660. هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. أجمل تحية لكم مستمعين الأعزاء، واسمحوا لي أن أذكركم ببرامجنا الأسبوعية ليوم السبت. موزاييك الذي تعده وتقدمه ميسون أبو الحب، موعده الدقائق الأخيرة من هذه الساعة من بثنا. وسنبقى مع نبيل حيدري في عالم متحول خلال الدقائق الأخيرة من ساعة بثنا الثانية. وسنختتم الساعة الثالثة من بثنا ببرنامج أجيال الذي تعده وتقدمه لكم فريال حسين. أما فالح الدراجي فسينقلنا في الدقائق الأخيرة من الساعة الرابعة من بثنا إلى عالم الشعر الشعبي والنغم عبر مواويل شعر. وأخيرا سنبقى مع عماد جاسم وأخبار الرياضة والملاعب والمشهد الرياضي العراقي، كما تتضمن فقرات برامجنا العديد من التقارير والاستطلاعات التي وفانا بها مراسلونا في بغداد وعدد من المدن العراقية ومن خارج العراق. تقبلوا مني حسين سعيد ومن مخرج هذه الفترة ديار بامرني خالص التمنيات بقضاء وقت ممتع مع فقرات برامجنا. مستمعينا الأعزاء، الآن فحان موعد جولتنا الصحفية اليومية التي نبدأها بقراءة لأهم عناوين صحف عربية صادرة في لندن يوم السبت. إجراءات لإعلان إقليم سني وطالبان يتوقع الحكومة بعد أيام. سايروس ينتقد وصفه بالمغامر. وراسكوم تيليكوم تستثمر أكثر من بليون دولار في باكستان والجزائر والعراق في عام 2005. السينما العراقية تستعيد مسيرتها بإعادة عرض أفلامها القديمة. التحالف الكردستاني يضغط على الائتلاف الشيعي لتوسيع قاعدة الحكومة الانتقالية. حلقوا بغداد في دائرة النار. رصاصة لرأس من يحلق لحية أو يقص الشعر على الطريقة الغربية. محاكمة صدام، الحدث المنتظر أكثر من غيره. القاضي جوحي يصرح أن لا موعد محددا لمحاكمة الرئيس السابق. وفي الشرق الأوسط اللندنية نقرأ: هولندا بدء محاكمة متهم بمساعدة صدام في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية. والمتهم في هذه القضية التي بدأت محكمة روتردام النظر فيها هو رجل الأعمال فرانس فان أنارات، الذي قدم لصدام آلاف الأطنان من الغاز السام والمواد الخام لأسلحة كيميائية استخدمت في الحرب بين العراق وإيران، والتي استمرت بين عامي 1980-1988 وفي هجمات على الأكراد، بما في ذلك هجوم عام 1988 على مدينة حلبشة التي أشارت تقديرات إلى أنه حصد أرواح نحو 5000 شخص. وقال محامي فان أنارات أن موكله كان يتصرف نيابة عن الدولة، مضيفا أنه يحظى بحماية وزارة الداخلية الهولندية والأجهزة السرية التي زودته بمسكن آمن وهاتف النقال. كما أكد الصحف الهولندية أن فان أنارات ارتبط لفترة طويلة بأجهزة الاستخبارات الهولندية. وكان فان أنارات اعتقل في إيطاليا عام 1989 بناء على طلب أمريكي، إلا أنه فر إلى العراق حيث مكث حتى بدء الحرب عام 2003، ثم عاد إلى هولندا حيث ألقي القبض عليه في منزله بمدينة أمستردام في كانون الأول الماضي. وهو أول هولندي يحاكم بتهمة الإبادة الجماعية وبتهم ذات صلة بجرائم الحرب، وقد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة في حال إدانته. سيداتي وسادتي، بهذا القدر مما تناولناه من صحف عربية صادرة في لندن، ننتقل إلى بغداد لنبقى وإياكم مع محمد قادر وقراءة في أهم ما تناولته صحف محلية صادرة يوم السبت.
عناوين صحيفة الشرق الأوسط بطبعتها البغدادية نبدأ منها، والتي قالت: ضغوط كردية على الائتلاف لتوسيع قاعدة الحكومة الانتقالية. أنصار السنة تتبنى قتل ضابط كلداني في شرطة كركوك. وعناصر الصدر يهاجمون بالأسلحة والسكاكين طلبة جامعيين أثناء سفرة في إحدى متنزهات البصرة. في حين سلطت الصباح الجديد الضوء على ردود أفعال العراقيين، والتي وصفتها الصحيفة بالغاضبة تجاه جريمة الحلة، حيث قالت: العراقيون يطالبون باعتذار رسمي من حكومة الأردن وتعويض أهالي الضحايا. أما من الأخبار الأمنية فقد نشرت الصحيفة: تفجيرات تحت السيطرة في محيط مطار بغداد، والعثور على جثة أحد أفراد الجيش العراقي الجديد في اليوسفية، ونجاة مدير إذاعة وتلفزيون ديالى من محاولة اغتيال. هذا وننتقل إلى العناوين المتفرقة في جريدة بغداد الصادرة عن حركة الوفاق الوطني العراقي، فنقرأ منها: خطباء الجمعة يدينون جرائم قتل العراقيين. خطة أمنية جديدة خلال أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. أما عن الشركة العامة لتجارة السيارات فقد شهدت إقبالا كبيرا على سياراتها، وذلك بعد تخفيض أسعارها بنسبة 40%. هذا وإلى صحيفة المؤتمر، حيث كتب عبد الخالق قيطان مقالة بعنوان: الجوار المحتفل بالذبيحة العراقية، فجاء فيها: بعد أن أحكموا طوق الجهاد على عنق مدينة الحلة، جاء الفتى الأردني رائد منصور البنا المتخرج في كلية القانون ليفجر نفسه بين حشد أبنائها في سوق الخضروات، سوق الخضروات الذي يشهد أكبر عدد من النساء والأولاد عادة. أما في مدينة السلط الأردنية استقبل الناس هناك الخبر، فقاموا الاحتفال بالجهادي الذي ذهب إلى العراق بعد أن غيرت أحداث 11 أيلول وعيه، فقصد أرض السواد ليفتك بأهلها. هذا ويضيف الكاتب إنهم يقيمون موائدا عامرة احتفالا بالذبح العراقي، يولمون ويطلقون العنان لأهازيجهم وهلاهل نسائهم، يشيعون رفاتا مفجري أنفسهم إلى ما يظنونه جنات الخلد، ولكل امرئ ما يعتقد. ثم ماذا عن العراقيين البسطاء الذين يذبحون في الأسواق والمدارس والجوامع والكنائس؟ ثم ماذا عن العراقيين الذين دماءهم حفرت لنفسها نهرا ثالثا في عراق كان يسمى بعراق ما بين النهرين؟ وذلك على حد تعبير عبد الخالق قيطان كاتب المقالة. هذا ونتحول إلى مقالة فاتح عبد السلام والتي نشرها في صحيفة الزمان بنسختها الصادرة من بغداد، والتي يقول فيها: قسم أعضاء الجمعية الوطنية العراقية المؤقتة يتوافر على جميع ما يخطر في البال من أنواع الولاء للوطن والديمقراطية والفيدرالية والتعددية والحفاظ على الثروات، ويكفي من يسمعه أن يشعر بالأمان والإطمئنان، فالوفاء بهذا القسم بحد ذاته أهم من أي إنجاز سياسي أو استثماري أو أي ثروة قومية في بلادنا المنهوبة. ثم ينتقل الكاتب في مقالته إلى القول: كثير من العراقيين مرتاحون لذلك القسم العظيم والمخيف على حد وصف الكاتب، لكنهم مستغربون كيف اتفق خطباء الافتتاح المفوهون على اللجوء إلى تعابير ثقيلة يتلعثم بها اللسان، مثل القوات متعددة الجنسيات المصحوبة بسياق من الشكر أو الخجل، في حين أن مفردة المحتل التي غابت عن الجميع هي الأقرب والأسهل والأوضح والأكثر سلاسة طبعا على اللسان فقط، وذلك بحسب ما جاء به فاتح عبد السلام. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الأعزاء، بهذا نصل وإياكم إلى ختام جولتنا على صحف صادرة في لندن واستعراض لصحف العراق.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
إذاعة العراق الحر تقدم موزايك. موزايك برنامج أسبوعي منوع تعده وتقدمه لكم ميسون أبو الحق.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في برنامج موزايك.
زاي لحموك لكردكم وبرزاي إلى جلي كردكم لحموك لكردك والله إلى نوروز وجلي كرد في زرفة.
تعني كلمة نوروز اليوم الجديد أو سنة جديدة، وهي كلمة إيرانية في أصولها. إنها الاحتفال بالانقلاب الربيعي في 21 من أذار، وهو يوم كانت تحتفي به ثقافات وادي الرافدين القديمة إضافة إلى الشعوب الشرقية الأخرى.
شهدت اليوم كركوك خروج الآلاف من المواطنين من أهالي كركوك للمشاركة بأعياد نوروز الذي اعتاد الكركوكليين من العرب والأكراد والتركمان والسلدو آشورين على الخروج بسفرات سياحية للتعبير عن فرحهم بهذا اليوم الذي يعد يوما تاريخيا بالنسبة لهم. لكن هذا اليوم امتاز عن الأعوام السابقة كون أنه المواطنين أصبح لهم الحرية في التنقل في أي مكان في محيط مدينة كركوك والذهاب إلى مناطق محددة للسليمانية وأربيل وممارسة طقوسهم بكل حرية وبكل أمان بشكل عزز العلاقة اللي أنا أشوفها ما بين العرب والأكراد والتركمان. فالجميع قد يختلفون في السياسة لكنهم قد توحدوا في هذا اليوم.
بس ايش راح تحتفلون هسه؟ هم نسوي لكم احتفال،
هم نسوي بيناتنا الاحتفال مثلا
مناطق
قريبه مثلا على دياله بس منظر قريب وحلو. ما المناطق بعيده ما نقدر نروح لان الوضع ما يساعدنا هسه.
السومريون احتفلوا بعيد نوروز في 1003 قبل الميلاد، والبابليون في 1002 قبل الميلاد، ومملكة عيلام القديمة في جنوب فارس في 1002 قبل الميلاد. الأكاديون جميعا احتفلوا بهذا اليوم أيضا بشكل أو بآخر.
أهني الشعب العراقي كافة وخاصة الشعب الكردي بمناسبة احتفالات النوروز واحتفال انتصار الانتخابات التي جرت بشكل ناجح في العراق، ونتمنى للشعب العراقي كافة أن يكون كل أيامها أعياد. وأني باسمي واسم شبكة منظمات كركوك أهني الشعب العراقي كافة وشعب الكردستان خاصة، وهني كل كردي في العراق وكل عراقي في العراق. شكرا.
نشم أسنى شيم أخذهم قلت أخذهم نشم أسنى شيم أخذهم قلت أخذهم.
اللي
لكل فرد من أفراد العائلة بيضة مسلوقة ملونة تسمى باسم صاحبها، أما الأطفال فسيكون لون البيض مشابها للشريط الملون المحيط بإبريقه المزروع أو التنقة. أن الخضرة التي تحرص على أن تكون موجودة كالخس والياس والورود والزروع الأخرى تشير إلى الأمنيات والأمل بالعطاء والحياة السعيدة الباسمة. وأما السمك فيرمز إلى الرزق الوفير، في حين ترمز الشيرة والدبس والعسل والحلويات إلى التمني أن تكون أيام السنة الجديدة المقبلة حلوة وطيبة.
جلال جوهر من الاتحاد الوطني الكردستاني يحدثنا عن احتفالات نوروز.
هذا الاحتفال بمناسبة الانتخابات في كركوك وفي عام العراق اللي فات فيها في كركوك هيمة كركوك المتعافية اللي كان تضمن العرب والكرد والتركمان والكلد والآشوريين. فإحنا في الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك عملنا على تنظيم هذا الحفل التواضعة. نتمنى أن يقضون وقت ممتع، وقررنا أنه غادي ظروف ملائمة للحفلات بدل نزاعات ومشاكل وهذا.
نوروز هو تقليد ديني قديم في بلاد فارس قبل مجيء الإسلام قبل 1400 عام. أقدم آثار تدل على هذه الاحتفالات بعيد نوروز عثر عليها في بلاد الإخمينيين ومقراتهم الرئيسية الأربعة، وإحداها بيرسيبوليس.
إنه ليوم جميل جدا، ويسر الكل أن يجتمعون أهالي كركوك في هذه المنطقة الجميلة، ومن أيام الربيع تتزامن مع احتفالات نوروز، ونحتفل ونبتهج ونفرح بعصر جديد وأيام جديدة، أيام الحرية والديمقراطية للعراقيين. وهذا الشيء يسر الكل ويفرحنا جميعا أن تستمر الأفراح ويبقى العراق هكذا، وأن نجعل من بلدنا بلد الخير وبلد الحرية وبلد الديمقراطية من أجل السلام والوئام والحرية والتعافي. هذا انطباعنا، وأن أيام الربيع هي كلها أيام جميلة، ولا بس أن تجتمع كل الأخوة عرب وكرد وتركمان ومسيحيين من أجل الاحتفالات بهذه الأيام الجميلة.
وفي ليلة العيد تغسل الدار وتنظف الغرف وتتخضب النساء بالحنة وكذلك الأطفال، ويتم نصب صينية دورة السنة الخاصة والتي توضع فيها 40 مادة غذائية وأنواع أخرى. ولما كانت الصينية لا تكفي فإن طاولات توضع بجانبها لاستكمال وضع المواد الأخرى التي لا تستوعبها الصينية. ويتوسط الصينية القرآن الكريم مفتوحا على سورة ياسين التي يعتبرونها في منتصف القرآن، وبجانب القرآن مرآة صغيرة تستند على قاعدة، وتحيط الشموع بالصينية من حافتها الداخلية بصورة دائرية مقيمة دائرة حول القرآن والمرآة، ويكون بين كل شمعة وشمعة باقة من عيدان اليأس والورود، بالإضافة إلى رأس من الخس وسمكة مشوية. ويفضل البصريون وضع سمكة الأسبوع التي تكون قد بدأ موسم صيدها، وماعون آخر يحتوي على دجاجة مسلوقة، وآخر من الزردة والحليب وماعون من السمسم المطحون بالسكر وآخر لأنواع الحبوب والبقول ابتداء من الرز الني والعدس والحنطة والشعير والفاصولية والباقلاء والماش والحمص وغيرها ومواعين للحلويات منها أنواع الشوكليت ومعون خاص بالشيرة والدبس والعسل إن وجد وأنواع أخرى من الحلويات كالبقلاوة والمعجنات الأخرى مثل الكريتشة والبادم والبقلاوة وأنواع القرابيج التي تكون أعدت في السابق وكل من القند ومعون روبة كذلك الفستق والبندق والجوز واللوز والحب الأبيض والحب الأحمر وما يتوفر من مكسرات وكرزات
في صنعاء الدين تدرى
من الطقوس القديمة في وادي الرافدين أن يمضي الملك الليلة الأولى من العام الجديد أي يوم نوروز مع امرأة شابة وإذا ما نتج طفل عن هذا التزاوج يرسل عادة إلى المعابد حيث يتربى هناك ليصبح فيما بعد واحدا من رجال الدين الكبار
تقوم بصنع المعجنات والحلويات مثل الكريتشة والبادم والشكرلمة وأنواع القرابيج التي ستكون ضمن أطباق الصينية الرئيسية وكذلك تقوم بشراب الماء الفخارية التي تكون عادة صغيرة ليوم رأس السنة وعلى شكل أباريق وتنق فللولد إبريق وللبنت تنج حيث يتم وضع صرة من قماش الململ الأبيض على شكل كرة يتم ملؤها بالشعير أو الحنطة وقليل من التراب توضع على فوهة الأباريق والشرابي التي تكون مملوءة بالماء حتى فوهاتها وقبل أسبوع على أقل تقدير ليتم الإنبات ولتعتمر هذه الأباريق والشرابي بقطع الخماش الأخضر فتبدو كتاج أخضر
يا بحنا في زمان قبل يعني قبل 50 سنة لأن أنا عمره مرة 68 سنة ولا حد الآن كنا نطلع بعيد الله يسلمك نطلع بعيد نوروز نلتم إحنا عوائل 4-5 عوائل نلتم أو 3 عوائل نروح له مثلا في مكان بي خبارة أو بي مي على مود شوي المنظر يكون جميل وفسحنا فسنا قبل الله يس... إحنا بالنسبة للعربية نصيح له رأس السنة أي أما بالنسبة لإيران صيحة عيد نوروز أي عيد نوروز يصيحوا لك
طقوس نوروز الحالية تعود إلى فترة الساسانيين وكانوا آخر إمبراطورية فارسية قبل مجيء الإسلام عند الساسانيين عادة ما تستمر احتفالات نوروز 5 أيام قبل حلول 21 من آذار كان الساسانيون يعتقدون في الواقع أن ملائكة حارسة تنزل إلى الأرض خلال هذه الأيام 5 لزيارة نسل بني آدم
اليوم نحن متواجدون هنا لنحتفل بأعياد نوروز وكذلك أعياد ذكرى انتفاضة الشعبية العارمة وكما تعلمون يعني كلنا فرحين بهذا التاريخ المجيد بالنسبة للانتفاضة وكذلك تحرير العراق كاملة من النظام البائد وأملنا بأن تكون العراق القادم عراق حرية وديمقراطية والعيش بكرامة لكل المواطنين في العراق
أكلات خاصة يعني
تسوى بالمحل. نعم أكو أكلات خاصة مثلا السمك وسمسمية زبدة وحليب
دولمة
أيضا ودولمة وبالليل يعني ليلة راس السنة نخلي صينية ونخلي فوقها سلة في سبيل يقولون تدير السنة يعني عليها سلة ونخلي الأكل جواها
وهم تروحون زور الأمة
همين نروح نزور الأئمة مثلا أكو يروحوا للسيد محمد أو للكاظم أو يعني لأي مكان هو شيخ أو كل مكان هو مكان أمين وهذا روح فيه
وأكثر التجمعات تصير بالصدور
أكثر تجمعات بالصدور من نروح للصدور قبل الأربع سنين رحنا الزحام كل شيء وايد كان يعني صور لما طلعنا السيارة فد 3 ساعات يلا طبينا الصدور
نوروز تقليد معروف قبل الإسلام بآلاف السنين. قبل انتشار الإسلام كانت هناك تقاليد وعادات مختلفة بعض الشيء عن تلك التي سادت بعدها. فمثلا كان للنبيذ موقعا مميزا في هذا الاحتفال بعيد نوروز، غير أن الخل حل محله فيما بعد. أما البيض فظل على موائد نوروز لأنه رمز للخصب وللأرض الأم. عن أعياد نوروز في منطقة ديالى يحدثنا الباحث الكردي عبد الستار زنجنة.
يحتفل شعبنا الكردي بعيد نوروز حيث تخرج الأهالي في هذه المناسبة القومية، فتراهم يتوجهون للحقول البساتين ومراقد الأولياء والصالحين، حيث يشتركون في دبكات جميلة تشترك فيها الرجال والنساء. وعندنا في خانقين تشتهر منطقة خدر زندة وأبا محمود بهذه الكرنفالات. وللحقيقة أقول أن نوروز اليوم له نكهته المختلفة عن نوروز ما قبل عامين، حيث الآن الحرية والمحبة والتآلف، وكلمة الأخيرة لتبقى نوروز رمزا للتآخي والمحبة.
قبل نوروز عادة ما تقوم الأسر بتنظيف منازلها لاستقبال ما كانوا يعتقدونه ملائكة حارسة تهبط إلى الأرض لتفقد أحوال بني البشر والترحيب بهم، ثم تقام الأفراح والاحتفالات وتشعل النيران على سقوف البيوت في الليل كي تعرف الملائكة الحارسة أن الناس مستعدة لاستقبالهم.
يتخذ الاحتفال بيوم نوروز في البصرة مسارا تقليديا ثابتا يكاد يكون أشبه بالطقوس، وهي فعلا كذلك، حيث أنه يعتبر عيدا فلكلوريا غير عادي نطلق عليه في البصرة عيد الكسلة أو دورة السنة، حيث يحرص البصريون على ارتداء الملابس الجديدة في هذا اليوم.
نهنئ الشعب الكردي بمناسبة حلول عيد نوروز المجيد، عيد كل الأكراد في كل العالم.
ونبقى متحلقين حول الصينية وملحقاتها طيلة الليل بانتظار أن تدور السنة من خلال دورة الصينية على نفسها. وفي اليوم التالي يتم توزيع مكونات الصينية على الجيران لينطلق الناس إلى البساتين وليقضوا يوما احتفاليا خاصا على ضفاف شط الخورة وبساتينه وشط العرب اللذان يحفلان بالزواريق البخارية والأبلام العشارية مع الناس المحتفلين بالغناء والموسيقى. يوم الكسلة وهو يوم الاحتفال اقترن دائما بشط الخورة لدى البصريين، وهو من متفرعات شط العرب الخاص.
سيدتي وسادتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج موزايك، وقد خصصناها للاحتفال بعيد نوروز. ساهم في إعداد هذه الحلقة مراسل إذاعة العراق الحر في كركوك مصطفى محمود، وفي البصرة فايق الخالدي، وفي بعقوبة سالم حسين.